أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في يوم أمس كان كلامنا في النجاسات، تكلمنا عن البول والغائط، تكلمنا عن المني، تكلمنا عن ميتة الإنسان وكل حيوان له نفس سائلة، أيضا تكلمنا عن الدم، وتكلمنا عن الكافر. واضح إن شاء الله. الكلام وصل الكلام إلى وأما الكتاب، وأما الكتاب. فالمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم نجاسته، ولكن لا يبعد الحكم بطهارته وإن كان الاحتياط حسنا. إخواني، المصنف هنا سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث يرى أن الكتابي رأي مشهور الفقهاء، يرونه نجسا، يعني ينطو حكم الكافر غير الكتابي. ولكن هنا يرى سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث أن يعني عندي بالكتاب الصفحة 21، يرى سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارث أن الكافر طاهر، بل أن طهارته لا تبعد، يعني طهارته قريبة، لذلك قال ولا يبعد الحكم بطهارته، أي أن الحكم بطهارته غير بعيد، له وجه وجيه وغير بعيد. طيب، وإن كان الاحتياط حسنا، الاحتياط حسن، بل إن الاحتياط هو نجاة المؤمن، فقال وإن كان الاحتياط حسنا. طيب، وأما المرتد، قال وأما المرتد. المرتد هنا إما أن يكون المرتد عن فطرة أو عن ملة، يعني إما أن شخص ينتحل ملة وارتد عنها، انتحل الإسلام وارتد عنه، أو أن هذا المرتد ارتداده فطري من الأول هو مرتد. المرتد قسمان، إما عن ملة انتحل الإسلام وارتد عنه، أو المرتد الفطري. جيد، هذا اللي من الفطرة هو مرتد. فقال بقسميه، وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها. هذا الذي ارتد، ارتد لمن؟ ارتد لطائفة هي من أهل الكتاب، فإذا يلحقه ماذا؟ يلحقه حكم أهل الكتاب. ارتد لطائفة هم ليسوا من أهل الكتاب، فيلحقه حكم هذه الطائفة. أي طائفة يرتد إليها يلحقه هذا الحكم. واضح إن شاء الله إخواني. لذلك قال وأما المرتد فيلحقه حكم الطائفة التي لحق بها. جيد جيد. قال مسألة: لا فرق. قال المسألة 24: لا فرق في نجاسة الكافر والكلب والخنزير بين الحي والميت. هذه المصاديق النجاسات هي أعيان نجسة، لا فرق بين كونها لا فرق بين كونها في حال حياتها أو في حال موتها. فإذا يعني يريد يقول إنه إحنا في حال الحياة الكلب والخنزير نجسان، الكافر نجس في حال الممات، هو هذا مفروغ منه باعتبار أنه في حال الممات أصلا أصبح من الميت، ولا بين ما تحله الحياة من أجزائه وغيره. يعني هذا الخنزير أجلكم الله، الوبر مات، الشعر، الظفر، كل هاي الأجزاء اللي لا تحلها الحياة، هم ننطيها حكم لا تحلها الحياة بأنها طاهرة؟ قال لا، حتى هذه الأجزاء هي نجسة، حتى هذه الأجزاء هي نجسة، سواء تحلها الحياة أو لا تحلها الحياة. أخواني، إحنا أخذنا سابقا أنه الميتة، استثنينا من الميتة أجزاء لا تحلها الحياة، اللي هي الظفر، المنقار، الريش، القرن، هذين الأجزاء، الوبر، الشعر، في الخنزير، في الكلب، في الكافر لا فرق بين هذه الأجزاء، حتى هذه الأجزاء غير مستثنات نجسة، حتى هذه الأجزاء نجسة وغير مستثنات. جيد. التاسع من النجاسات قال الخمر. طيب، راح يبين إخواني، راح يبين الموضوع الآن ما هو الخمر، راح يبين الموضوع حتى يستطيع أن يحكم على هذا الموضوع، لأنه إذا ماكو موضوع شلون يحكم. فقال والمراد به بالخمر المسكر المتخذ من العصير العنبي. الآن المصنف في صدد بيان النجاسات، التاسع من النجاسات الخمر، يا هو الخمر؟ قال المسكر المتخذ من العصير العنبي. زين، غير المسكرات المتخذة، أو المسكر المتخذ من غير العصير العنبي، عفوا، المسكر المتخذ من غير العصير العنبي ما هو حكمه؟ قال وأما غيره من المسكرات، من المسكر والكحول الماء بالأصالة، ومنه الاسبيرتو بجميع أنواعه، فمحكوم بالطهارة، محكوم بالطهارة، هو طاهر لكنه من باب الإسكار يحرم شربه، من باب الإسكار يحرم شربه. نعم، اي نعم، هذا تعريف المسكر، تعريف المسكر، المسكر المتخذ، هذا مو تعريف مطلق المسكر، لا، المسكر النجس هو هذا التعريف، هو هذا لخصوص المسكر النجس، المسكر النجس هذا تعريف. قال هو المتخذ من العصير العنبي، هذا تعريف. أما غير المسكرات، غير المسكرات وإن كانت هذه نجسة، عفوا، لا، يحرم شربها، وإن كان يحرم شربها لكنها من ناحية الطهارة والنجاسة لا، غير نجسة. جيد، واضح إخواني؟ أما المسكر هذا إن شاء الله يجينا أنه إن شاء الله مطلقا هو هذا اللي يذهب العقل، يسبب النشوة وال يعني فيه نشوة، فيه نزوة وهكذا، هذه إن شاء الله تعريفة تجي في باب المسكرات. تعريف المسكر مطلقا، نعم، هو الشراب الذي يذهب به العقل، أو على أقل تقدير يعني تكون فيه نشوة، هناك تحصل منه النشوة. طيب، قال والمراد به بالمسكر المتخذ من العصير العنبي، وأما غيره من المسكر والكحول الماء بالأصالة ومنه الاسبيرتو بجميع أنواعه فمحكوم بالطهارة. طيب، المسألة 25. إذن المسألة 25 قال العصير العنبي، قال العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك. الكلام في النجاسة والطهارة، يتكلم أنه هذا العصير العنبي هل ينجس بالغليان سواء غلى بنفسه، عرضناه هذا العصير العنبي مرة نغليه، يعني نغليه بنفسه ومرة نغليه بالنار، يعني مرة احنا نغلي هذا العصير العنبي بالنار ومرة لا، نعرضه الى مثلا اشعة الشمس، نضيف له مادة كيميائية ينغلي مع اشعة الشمس او غير ذلك باي طريقة كانت. لو غلي هذا العصير العنبي لا ينجس، ولكنه ماذا؟ ولكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه. نعم إذا ذهب ثلثاه بعد تغير حكمه، بعد صار طاهرا. واضح أخواني؟ هو بالنسبة ينطي بالنسبة إلى هذا العصير العنبي أنه لا ينجس بغليانه، ينطي حكم النجاسة والطهارة، لكن يحرم شربه. نعم إذا ذهب ثلثاه بالنار أو بغير النار لا أصبح طاهرا. وأما غير من العصائر وأما عصير التمر أو الزبيب، طيب، أو مثلا هذه العصائر الأخرى اللي تستخرج من الزبيب مثلا أو من التمر مثلا، قال وأما عصير التمر أو الزبيب فلا ينجس ولا يحرم بالغليان، ولا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها. هذا اللي مثلا يجيبون هذا الزبيب اللي هو هسه بعرفنا مثلا هذا الكشمش، يطبخوه، هذا ينجس؟ لا ينجس. واضح اخواني؟ بالنسبة فقط العصير العنبي هو إذا غلى بالنار ينجس، إلا أن يذهب ثلثاه فيطهر، أما التمر أو الزبيب لا ينجس وإن غلى بالنار. المسألة 26 قال الفقاع وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا ولا يظهر إسكاره. هذا الفقاع قال هو قسم من الشراب، غالبا هذا القسم من الشراب غالبا يتخذ من الشعير، غالبا يعني هذا الشعير يفوروه ياخذون منه هاي المادة اللي إسكارها قليل، قال لا يظهر إسكاره، هذا يحرم شربه بلا إشكال، والأحوط لزوما أن يعامل معه معاملة النجس، يعامل معاملة النجس. هذا هو الفقاع بالواقع أخواني، هذا الفقاع اللي هو يصير يستخرج أغلب الأحيان من الشعير، هذا ليس منهما الشعير الذي يستعمل لغرض العلاجات الطبية أو غيرها، ليس منه، وإنما هذا فد مادة تستعمل من تتخذ من الشعير ويكون بها فقاع، الفقاع هذه الرغوة البيضاء اللي تصير غالبا فوق، يعني فوق هذه الشعير المغلي، فوق ماء الشعير المغلي. هذا هو لا يظهر إسكاره، وإنما يعني قد لا يظهر إسكاره، لكن يحرم شربه، يحرم شربه بلا اشكال، والاحوط لزوما معاملته معاملة النجس من ناحية الطهارة والنجاسة، يعامل أيضا معاملة النجس. المسألة 27، قال: ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقات النجس. طيب إخواني، النجس هو هذه العين، عين النجاسة. نعم. النقطة العاشرة إخواني هي عرق الإبل الجلالة، وكذلك غيرها من الحيوان الجلال على الأحوط لزوما. الإبل الجلالة، الإبل المتغذية على خصوص عذرة الإنسان لفترة معينة تسمى بالجلالة. الحيوانات أيضا المتغذية على خصوص عذرة الإنسان أيضا تسمى بالحيوانات الجلالة. عرق هذه الإبل، عرق هذه الحيوانات الجلالة هو أيضا من الأعيان النجسة، عرقها من الأعيان النجسة، لأن المصنف في صدد بيان هذه النجاسات وقال هي عاشر، فمنها عرق الإبل الجلالة. وأيضا يلحقها بالحكم غيرها من الحيوان الجلال على الأحوط وجوبا، على الأحوط وجوبا يلحق هذا الحكم اللي هو عرق الإبل الجلالة بأيضا بالحيوانات الأخرى، يعني كل الحيوانات الأخرى عرقها من الأعيان النجسة، الحيوانات الجلالة. وبينا أنه الحيوان الجلال هو الذي يتغذى على خصوص عذرة الإنسان لأن ينبت لحمه أو يشد عظمه من هذا الغذاء. واضح اخواني؟ المسألة 27، قال: ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في احدهما. يعني عندنا اخواني نجس وعندنا متنجس، عندنا نجس وعندنا متنجس. النجس هي هذه الاعيان اللي هي عين النجاسة، البول، الغائط، الخمر، الميتة، الدم، عين نجاسة. أما المتنجس لا، هذا النجس إذا سقط قطعة دم سقطت على قطعة قماش، صارت هذه القطعة القماش متنجسة، نسميها متنجس وليس نجس. طيب الآن الماس إلى النجس أو المتنجس مع الرطوبة المسرية يتنجس. قال: ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقات النجس، بل وكذا الملاقي للمتنجس بملاقات المتنجس أيضا مع الرطوبة المسرية. يعني إذا قطعت قماش مثلا متنجسة ولاقت اليد المتنجسة أيضا تتنجس، هذا الملاقي للمتنجس بملاقات المتنجس أيضا يتنجس. مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس، فإذا لاقتها اليسرى اليد اليسرى مع الرطوبة المسرية ماذا نحكم؟ بنجاستها. وكذا إذا لاقت اليد اليسرى مع الرطوبة شيئا آخر كالثوب، إنه نحكم بنجاسته، وإن كانت اليد اليسرى هي مو المتنجس الأول، باعتبار إخواني شوف العبارة، هذه اليد اليمنى لاقت البول فتنجست، واليد اليمنى لاقت اليسرى فتنجست اليسرى من المتنجس وليس من النجس، واليد اليسرى لاقت الثوب مع الرطوبة تنجس الثوب من المتنجس الثاني وليس من النجس، هذا أيضا ينجس. وهكذا. قال: ما تثبت به الطهارة أو النجاسة. نعم، لذلك قال: أن الرطوبة لابد أن تكون مسرية، وإلا إذا كانت غير مسرية لا يتنجس منها العضو، أو لا تنجس العضو الذي يمسها، لا تنجس العضو الذي يمسها. طيب، قال إذن ما تثبت به الطهارة أو النجاسة، كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر. هذه قاعدة واضحة. يعني شخص يقول أنا كنت على يقين بطهارة هذا الماء مثلا، بطهارة هذا الإناء مثلا، كنت على يقين، والآن شنو؟ أشك في نجاسته، أشك في نجاسته. طيب ماذا أحكم؟ يقولوا له تحكم بالطهارة، لأنك على يقين من الطهارة، على يقين من الطهارة، لابد أن يأتي يقين ينقض هذا اليقين، لابد. تقول أنا كنت على يقين من الطهارة، الآن أشك، فما حكم هذا الماء؟ ما حكم هذا الإناء مثلا؟ وهكذا. يقولوا لك ما طول شنت على يقين من الطهارة لابد أن يأتي يقين بالنجاسة حتى تحكم، لو شككت لا بعد تستصحب الطهارة. هذه هي قاعدة الاستصحاب أخواني، قاعدة اسمها قاعدة الاستصحاب، إنه شك يقين سابق وشك لاحق، يقين سابق وشك لاحق، ماذا تحكم؟ تحكم باليقين السابق، إلا أن يأتي يقين لاحق ينقض اليقين السابق بعد تحكم به. هنا قال باليقين السابق باعتبار قال بأنه كان لديه يقين سابق وشك لاحق، إذن اعتمد على اليقين. لذلك هذه قاعدة عامة، كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر. العلم بطهارته سابقا هذا يقين سابق، والشك في نجاسته هذا شك لاحق، إذن ما هو مقام العمل؟ نستصحب اليقين. وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، ما أعلم حالته السابقة، ما أعلم، أقول ما أدري هذا كان على طهارة أم نجاسة سابقا، لكنني الآن أشك في نجاسته، فما هو الحكم؟ قال أيضا حكمه حكم الطهارة، أيضا هو طاهر باعتبار الأصل، رجع هنا رجع إلى الأصل، باعتبار الأصل في الأشياء غالبا هو الطهارة، غالبا الأصل في الأشياء الطهارة. قال وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته، وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤونة. أنا أشك في نجاسة هذا أو طهارته، يجب علي الفحص؟ يقولوا لي لا يجب. لعش أسوي؟ تعرف حالته السابقة تستصحب حالته السابقة، ما أعرف حالته السابقة أبني على طهارته للأصل، باعتبار الأصل غالبا في الأشياء هو الطهارة، إلا إذا كانت هناك أمارات على النجاسة. يعني الآن أكو شيء قريب، أجلكم الله، على الكنيف، قريب على المرحاض مثلا، قريب على النجاسات، فهذا بعد وحد حكمه، هذا حكمه يختلف باعتبار هذا يعني في الحمام مثلا، في مكان الخلوة مثلا، هذا لا ما نأخذ في أصله الطهارة، يختلف بعد. وأما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقا فهو محكوم بالنجاسة، فهو محكوم بالنجاسة باعتبار أن الاستصحاب صار وين؟ على النجاسة، يقين في النجاسة، شك في الطهارة، استصحب النجاسة.
طيب
هذا مورد. بعد قال وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني. بعد أنا بعيني دا أشوف قطرة نجاسة سقطت بالإناء، بعد شو أقول؟ أقول أستصحب الطهارة؟ لا. نعم، أيضا هذه القاعدة الثانية، كل شيء لك طاهر. قلنا أنه الأصل في الأشياء هو الطهارة حتى تثبت النجاسة، غالبا الأشياء أصلها الطهارة باعتبار أن النجاسة عارضة على الشيء. الأصل في الأشياء هو الطهارة، النجاسة تعرض تطرأ، وأخذنا أنه بالخبث قلنا يطرأ على هذا الشيء، يعرض عليه، فلا بد لعروض هذه النجاسة على أي شيء من شنو؟ من دليل، من إثبات. ماكو دليل، أكو شيك نستصحب إذا عدنا يقين سابق بالطهارة. حتى لو ما عدنا يقين نروح للأصل، نقول الأصل في الأشياء الطهارة. قال وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني. علم أنا بعيني دا أشوف أنه هذا وقعت فيه قطرة نجاسة، وبالإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية. واضح أخواني؟ إذن وتثبت النجاسة يأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.